إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك على آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رأينا الأصل الأول الذي تبنى عليه عقيدة الأمة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أنها لا تثبت إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو على ما أجمع عليه السلف الصالح. وهذا الأصل تتفرع عنه قواعد عدة، وهو أهم أصل، بسببه افترقت الأمة إلى ما افترقت إليه، إذ كل الأصول التي ستأتي بعد هي في الحقيقة أصول متممة ومكملة لهذا الأصل، وهو تعظيم الوحي. في الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم هو في هذه النقطة، تعظيم الوحي، كيف يتلقى المسلم منزلة الوحي في قلبه. فإذا عظمه كان كل ما سنراه من أصول يسهل على المسلم التشبث بها، يعني تأتي تلك الأصول سهلة على المسلم. لذلك هذا الأصل الأول، وهو اتباع أو أخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، وأعظم الأصول على الإطلاق. وينبني على ذلك قواعد كما بينا. القاعدة الأولى أنها أن العقيدة لا تثبت بأقوال الأئمة، أئمة أهل السنة، فضلا من أن تثبت بمن عرف أنه لا يعتمد على الكتاب والسنة. وكثير من الفرق، بل كل الفرق وأهل الأهواء، إنما كان منشأ ضلالهم من هذا، أنهم أخذوا معتقدهم من أفكار الناس. وكذلك من باب الانتقاد الذاتي، هناك داخل أهل السنة والجماعة من أخطأ وغفل عن هذا الأصل، فقرر بعض العقائد من خلال كلام بعض الأئمة. والمفترض أن العقيدة تبنى من كلام الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما نقول كتاب الله نقصد أيضا القاعدة الثانية تحت هذا الأصل، وهو أخذها من كتاب الله ولو كانت القراءة شاذة. وسنأتي في مباحث علم الأصول تحقيق معنى، على تحقيق معنى القراءة الشاذة، هل هي حجة في الأحكام أو ليست بحجة. فسنرى ما معنى هذه القراءة الشاذة، يعني أين منشأ الغلط أيضا في اختلافهم في احتجاج بالقراءة الشاذة. القراءة الشاذة فهذه يحتج بها في العقائد، يحتج بها في العقائد، لأنها إن صح سندها إلى الصحابي أو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت بمثابة قوله عليه الصلاة والسلام أو قول الصحابي الذي أقره عليه غيره. وذكرنا أمثلة أو مثالا على ذلك. ونأتي اليوم إن شاء الله تعالى على بقية هذه القواعد التي تأتي وتندرج تحت هذا الأصل. وعندما نقول النص من الكتاب أو السنة، فنقصد أيضا أن العقيدة تبنى أيضا على الحديث أو أخبار الآحاد. لذلك كانت القاعدة الثالثة تحت هذا الأصل الأول هو الاحتجاج بأحاديث الآحاد. فالأخبار من حيث وصولها إلينا تنقسم إلى متواترة وآحاد. وهذا ستتطرقون إليه إن شاء الله في أصول الحديث. فالمتواتر هو ما نقله جمع عن غيره من مبتدأ السند إلى منتهى، حيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني جمع عن جمع، جمع عن جمع من بداية السند إلى آخره. مثل مثلا القرآن الكريم، القرآن الكريم نقله جمع عن جمع فهو متواتر، ونقلهم هذا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أمر ينقدح في النفس. وكثير من الأخبار أنت لم ترها ولم تعينها تسلم بها، كوجود بعض البلدان، يقول فلان البلد الفلاني هل تؤمن بوجوده؟ تقول نعم. أنى لك ذلك؟ هل رأيته؟ تقول لا. لكن الجمع أخبر حيث إن هذا الجمع تحيل العادة أن يتواطأ على الكذب، يعني الشيخ لاز. فكذلك من السنة ما هو متواتر، يعني نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقله جمع غفير من الصحابة، ونقله عن الصحابة، بل عن كل صحابي جمع غفير من التابعين، ونقله عن كل تابعي جمع غفير من أتباع التابعين، وهكذا. يعني هذا متواتر لا يشك أحد في صحته ويفيد اليقين. وهناك من الأحاديث ما هو آحاد، أي دون ذلك، وليس المقصود بالآحاد ما رواه الواحد فقط، بل رواه عدد لم يبلغ حد التواتر. إذن بعض الناس ربما تراهم يستدلون على عدم الأخذ بحديث الآحاد بأحاديث في الحقيقة ليست أصلا، وتدل على جهلهم بمعنى حديث الآحاد. يعني أحيانا تتقف مع بعض الناس لا تستطيع، ما الذي تفعل لهم؟ لأنهم جهلة، إنسان جاهل، ما الذي تفعل لهم؟ كمن لا يحسن التفريق بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع، هذا لازم تبدأ معه من الأول، تجلس إليه وتعلمه ما معنى اختلاف التضاد واختلاف التنوع. كان الناس يستدل يقول شوف الدليل بالحديث الأحاد موش حجة، أعطني الدليل. يقول شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان صلى ركعتين وسلم وقال ذو اليدين، وش قال؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنقصت صلاة أم نسيت؟ قال ما نقصت ولا نسيت، أصدق ذو اليدين؟ شوف قال ها، ويتثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتثبت. عمر بن الخطاب لما حدثه أبو موسى الأشعري قالوا بلي الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أردنا أن نستأذن نستأذن كم؟ ثلاثا. وش قال عمر؟ وش قال عمر؟ لا تأتين بشاهد على ما تقول أو لا أوجي عنك. قال شوف عمر بن الخطاب راو يتثبت من حديث الآحاد، وهذا جهل. لماذا؟ لأن حديث الآحاد، لأن لو جاء أبو موسى بغيره وثالث ورابع ما خرج عن خبر الآحاد، ما زالوا آحاد، لأن هذا ليس عدد متواتر. مفهوم؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين وشاهد وتكلم واحد، لم يخرج الحديث عن كونه آحادا عند هؤلاء، إذن ما زالوا حديث آحاد. فيستدلون بشيء ليس في موطن الاستشهاد. لذلك فنقول الأخبار من حيث نقلها إلينا متواترة وآحاد، فالمتواتر عرفناه والآحاد ما دون المتواتر. فأهل السنة والجماعة كما ذكرنا يأخذون معتقدهم من كتاب الله وهو متواتر لا شك، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسألوا هل هي متواترة أو آحاد، بل يأخذون ما صح من السنة، لا يشترطون التواتر في بناء عقائدهم. مفهوم؟ فعلماء الكلام وهم أول من أثار هذا القول فرقوا بين السنة المتواترة وبين سنة الآحاد في العقائد، فرقوا في العقائد والأحكام، فقالوا نأخذ بأحاديث الآحاد في الأحكام، أي في العبادات والمعاملات، اسمها الأحكام العملية، ولا نأخذ بالأحاديث الآحاد في العقائد. وبعضهم يعبر عن ذلك بهذه الطريقة فيقولون إن أحاديث الآحاد تفيد العمل دون العلم، والمتواتر يفيد العلم والعمل. شو يقصدون بالعلم؟ العقيدة، ويقصدون بالعمل العبادات والمعاملات. بهذا التعبير حتى نفهم تعبيراتهم يقولون حديث الآحاد يفيد العمل دون العلم، والمتواتر يفيد العلم والعمل معا. فأول من أثار هذه الزوبعة على أهل الإسلام هم أهل الكلام، وهذا القول قولهم هذا مردود من وجوه كثيرة. ومن المعاصرين من ألف في هذا في مسألة حجية حديث الآحاد، ولكن انظر إلى العنوان كيف اختاره، انظر إلى عنوان هذا الكتاب، هو الشيخ عمر سليمان الأشقر. ما اسم الكتاب؟ أصل الاعتقاد. أنت كي تشوف أصل الاعتقاد وش تقول؟ تروح مثلا تمشي مثلا في المعرض تاع الكتاب وتشوف أصل الاعتقاد وش تشوف؟ تتخيل كاش أصل غير هذا. فإذا يبقى تفتح الكتاب من أوله إلى آخره يتحدث عن حديث الآحاد فقط دون غيره، فهو أصل من أصول عقيدة السلف. كانوا يأخذون العقيدة هذه من السنة بشرط الصحيحة، لأنه قلناه من أول، قلنا من الأول يشترط كتاب والسنة الصحيحة، يشترطون الصحة لا يشترطون التواتر. فقول هؤلاء، قول هؤلاء مردود قلنا من وجوه كثيرة جدا. أول هذه الوجوه أنه لا دليل على التفريق بين الأحكام والعقيدة، فالنصوص التي أمرت بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباعه في أقواله وأفعاله أمرت أمرا مطلقا، فلم يقل الله عز وجل من يطع الرسول في العقيدة في الأحكام دون العقيدة، أو ما أتاكم الرسول فخذوا في الأحكام دون العقيدة، لم يفصل. فكل نص أمرنا باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته فيه إلا وهو يطلق، فلا دليل على التفريق بين الأحكام والعقائد. وهم ملزمون بأحد أمرين لا ثالث لهم، يعني نلزمه بأحد أمرين، إما أن لا يأخذ بشيء من الأحاديث الأحاد سواء في العقيدة أو في الأحكام، قلوا ما تأخذش لا في العقيدة ولا في الأحكام، لابد تشترط التواتر على قولك. لماذا؟ لأن النصوص لم تفرق، وهذا لا شك أنه مروق من الدين. والإلزام الثاني وهو الصواب الذي عليه أهل السنة أن يأخذ بأحاديث الأحاد مطلقا في العقيدة وفي الأحكام، مفهوم؟ إذن هذا لابد أن يلزم به. بالعكس ابن القيم رحمه الله لما صار يناقش هؤلاء بين لهم وألزمهم بشيء جيد، حيث قال في الصواعق مختصر الصواعق المرسلة، قال: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة. لاحظ كلامه: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات، يعني الاعتقاد، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، طلبيات العمليات أي الأحكام. ولا سيما لاحظ هنا يعجبك كلامه، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله، الأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجب كذا ورضي بكذا، مفهوم؟ وهذا كله راجع إلى أسمائه وصفاته. إذا أمرك الله عز وجل بشيء في الأحكام فيعني ذلك أنه رضيه وأمر به وشرعه وأحبه، وهذه لا شك أنها تدل على صفات الله عز وجل، تدل على حكمة، تدل على رحمة، تدل على تشريع، تدل على رضا. إذن فالأحكام تدل على العقائد. طبعا أطال النفس رحمه الله تعالى في بيان تناقضهم هذا، أنه لا دليل على التفريق بين نصوص العقيدة وبين نصوص الأحكام العملية، فأنت تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام بشرط الصحة فقط، أما أن تشترط التواتر فهذا قلنا نلزمهم إما أن تأخذوا به في كل شيء حتى في الأحكام لماذا تفرق، أو ترجع إلى الحق وتأخذ بالسنة الصحيحة بغض النظر عن تواترها أو كونها أحادا. ثانيا، الدليل قام على اعتبار حديث الآحاد الصحيح حجة، في العقيدة الدليل قام على اعتبار حديث الآحاد الصحيح حجة في العقيدة، قامت الأدلة الكثيرة على ذلك. فلقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يرسل من؟ يرسل الصحابة مثنى وفرادى. احترات كان يرسل اثنين ثلاثة أحد، لم يكن أحد، قلنا أحد لا يغرنا، احترات يرسل واحد إلى المدن والقرى والقبائل ليعلموا الناس ماذا؟ الأحكام، بل يعلموهم التوحيد. فمعاذ بن جبل أرسله إلى اليمن ليعلم الناس من؟ أهل الكتاب. طبعا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ما قال ليش هكذا، هذه يسموها توطئة، يعني حضر نفسك، راك رايح الناس أهل علم عندهم علم بالكتاب، ما بشرح أن يتخاطب إنسان شو الفرق بين العرب وأهل المشركين وأهل الكتاب. المشركون كانوا سذج، يعني ليس لديهم خلفيات مسبقة، مجرد تقليد آباء، لكن أهل الكتاب كانوا يطالعون كتب، فقالوا إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني ناس عندهم علم وسيأتونك بجدل، ربما أقاموا لديك شبهات، يعني حذر نفسك يا معلم. فإذا أتيتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يذهب إلى من؟ إلى قوم أوتوا من العلم ما لم يؤته غيرهم، ومع ذلك يرسل إليهم واحدا. كذلك أرسل أبا عبيدة بن الجراح، كذلك أرسل أبا موسى الأشعري، فكان يرسل هكذا ليعلم الناس التوحيد والعقائد والأحكام أيضا. إذن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكفي في الرد على هؤلاء. لذلك قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، لاحظ، إذن المرض رأى خطير من قديم الزمن، من عصر الشافعي ظهر هذا المرض. فيقول الشافعي رحمه الله في الرسالة: وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم قائمة. شوف كلامه، فهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم عليهم قائمة، يعني يبعث لهم شيء باش تقوم عليهم به حجة. وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم، يجوهما له فيشافههم، أو يبعث إليهم عددا، كان قادر الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم عددا متواترا، فبعث واحدا يعرفونه بالصدق. هون اشترط شو؟ اشترط الصحة فقط، يعرفونه بالصدق. إذن مقتضى كلامهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينبغي أن يرسل عددا يبلغ به حد التواتر، بل نقول لك تعرف شيء، مقتضى كلامهم أن الله عز وجل كان ينبغي أن يرسل رسلا كثيرين يبلغ بهم حد التواتر حتى يقيموا على الناس الحجة. كان قادرين الكفار يقولون أنتم آحاد ونحن نشترط التواتر. طبعا كذلك وجه ثالث، في الحقيقة إنهم ما يلجأون إلى التفريق بين أحاديث الأحاد وبين التواتر، لا يلجأون إلى التفريق إلا في مسائل خاصة، تعرف شو هي؟ مسائل الصفات فقط، في مسائل الصفات فقط، وإلا فإنهم قد تناقضوا من وجهين اثنين، من وجهين اثنين. وشوف منيح كيش ترد عليه. الوجه الأول أنهم أثبتوا كثيرا من العقائد بأحاديث الأحاد، مثل كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، مثل أحاديث الرؤية، مثل أحد معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام، كثير دلائل النبوة على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا النبوة وين داخلة؟ في الأحكام. دلائل النبوة تأتي لتقيم الدليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن داخلة في العقائد. إذن دلائل النبوة أثبتوها بأحاديث الأحاد. زد الميزان من العقائد أثبتوه بأحاديث الأحاد، الصراط ثبتت فيه أحاديث أحاد، عذاب القبر ثبتت فيه أحاديث أحاد، وغير ذلك، يعني كثير من مسائل الاعتقاد بنوها على أحاديث أحاد. لماذا هنا ما اشترطتم التواتر؟ الجواب أنها ليست في مسائل الصفة. إذن هذا وجه، شوف كيف ناقضوا نفسهم. الوجه الثاني، القرآن عندهم متواتر ولا لا؟ متواتر عندهم، المفروض تأخذوا مثل فائدة بهم، لا يأخذون بنصوص الصفات الواردة في الكتاب بل أولوها، وجدوا مخرجا، مفهوم؟ المهم هم يجدون مخرجا. ففي السنة يضع في فمك حجرا يسميه حديث أحد، وفي القرآن يضع في فمك حجرا يسميه النص غير مراد، ظاهر النص غير مراد. إذن فالمسألة مبنية على خلفية معروفة وهو تأويل الصفات فقط. الوجه الرابع مما يلبسون به علينا أنهم يعزون هذا المذهب إلى الجمهور، مما يلبسون به على الناس أنهم يعزون هذا المذهب إلى الجمهور، جمهور العلماء. والصواب هو العكس، أن مذهب الجمهور، جمهور العلماء من السلف والخلف، أنهم على اعتبار حديث الأحاد حجة في العقائد إذا احتف بالقرائن، يعني يفيد العلم إذا احتف بالقرائن. والقرائن إما أن تتلقاه الأمة بالقبول يصححه العلماء، أو كان مرويا في الصحيحين، مفهوم؟ يكون مروي في الصحيحين وترون هذا، طبعا هذا العزو ترونه بالتفصيل في مجموع الفتاوى في الجزء 18 في الباعث الحثيث لابن كثير الذي يقرأ، طبعا تعليق الشيخ أحمد شاكر، يرى العزوة، عزوه للعلماء من هؤلاء الذين احتجوا بأحاديث الأحاد مطلقا في وقالوا تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن. أيضا لا يخفى عليكم كيف رد ابن الصلاح رحمه الله تعالى على من زعم أن أحاديث الأحاد لا تفيد العلم. البلقيني كيف رد على من زعم أن أحاديث الأحاد لا تفيد العلم. الحافظ ابن حجر في النكت كيف رد على من زعم أن أحاديث الأحاد لا تفيد العلم. إذن وينسبون هذا المذهب أن أحاديث الأحاد تفيد العلم إلى جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية وغيرهم، وابن حزم الظاهري رحمه الله، كل هؤلاء يقولون بأن أحاديث الأحاد تفيد العلم، يعني بشرط الصحة. رابعا أو الخامس، أجمع أهل الحديث أن حديث الأحاد يفيد العلم، والعبرة في الإجماع بأهل الفن، مفهوم؟ العبرة في الإجماع بأهل ذلك الفن. مثلا ما يجيش إنسان يدخل في مسألة لغوية غير اللغويين، مفهوم؟ لا لا، الإجماع ينعقد في اللغة بمن؟ بعلماء اللغة، مفهوم؟ كذلك في الحديث، لا يأتي إنسان غير متضلع في علم الحديث ويحشر نفسه في مسألة إجماع، بل العبرة في مسائل الحديث هو مذهب أهل الحديث. فترى ابن القيم رحمه الله تعالى يقرر لك في الصواعق المرسلة في الجزء الثاني في الصفحة 75 بعد 300 أن أهل الحديث قد أجمعوا على اعتبار حديث الأحاد وخبر الأحاد حجة في العقائد، وأن العبرة في الإجماع هو إجماع أهل الفن، إجماع أهل الفن، يعني أهل الحديث إذا أجمعوا على شيء فخذ به. وهناك فائدة أيضا وهو آخر وجه مهم جدا يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقد التأسيس وفي ضرب تعارض العقل والنقل، ويبين لك منشأ الغلط الذي وقع فيه هؤلاء. فلا بد أن نعلم أن الخبر، أي خبر، أي حديث أو أي شيء الآن ينقل، قد يكون مفيدا لليقين. لابد أن نلاحظ أربعة أشياء. الخبر قد يفيد اليقين إذا لاحظنا أربعة أشياء. أولا نتأمل المخبر، شكون هذا المخبر، من هذا المخبر، مفهوم؟ ثانيا نتأمل المخبر عنه. ثالثا نتأمل شو المخبر به وهو الخبر. ورابعا نتأمل المخبر الإنسان اللي هو يسمع الخبر. إذا شحال عندك؟ ربعة: المتكلم والناقل والسامع والخبر، مفهوم؟ هذه أربعة أشياء. نحن ننظر الآن في أحاديث العقائد، من هو المخبر؟ من هم سلف هذه الأمة؟ أبر الناس وأصفاهم قلوبا وأصفاهم ذهنا وأحفظهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتقاهم، أتقى الناس وأخشى الناس لله. إذن فالمخبر، إذا طبعا رأينا سلسلة السنن، المخبر راهو في قمة التقوى، راهو في قمة العدالة. هل يكفي؟ طبعا لا يكفي. نشوف الآن الخبر أو المخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فالذي يخبرون عنه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أشياء تتعلق بصفات الله عز وجل. فلا شك أن السلف في مثل هذا الأمر سيكونون في غاية الحذر في النقل، أي لن ينقلوا هذا الأمر كما ينقلون شيئا غيره. ستراهم بإذن الله ستراهم يتثبتون في هذا أكثر من غيره. لماذا؟ إنه الآن يتحدثون عن الله. ثالثا، الخبر ذاته، ومعلوم أن الخبر عليه كما يقول الحق عليه نور. الأخبار توافق الفطرة، يعني أشياء يأتونك بخبر يوافق الفطرة. ولا شك أن خبر يوافق الفطرة السليمة ليس كخبر لا يوافق الفطرة، مفهوم؟ إذا تنظر في الخبر ذاته. والرابع وهو أهم شيء، شكون؟ المخبر السامع لهذا الخبر. أي لابد أن يكون ذا فطرة سليمة، مفهوم؟ لابد أن يكون ذا فطرة سليمة. فإذا اجتمعت هذه الأمور، إذا اجتمعت هذه الأمور، صدق المخبر والمخبر عنه كان في مقام التعظيم والتبجيل، زد، والثالث كان الخبر يوافق الفطرة ليس فيه ما يستنكر، زد، والسامع ذو فطرة سليمة، فعندئذ يكون الخبر يعني متلقى بالقبول، يعني على الناس يفيد العلم عادي. تشوف يعني الخبر ليس فيه ما يمكن أن يضرب به عرض الحائط كما يفعله أهل الكلام. إذن فهذه أمور يدندن عليها دائما شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن منشأ الغلط هو جهلهم بهذه المراتب الأربعة. لذلك ترى جمهور أهل السنة والجماعة تراهم يتلقون هذه الأحاديث، أحاديث الصفات، يتلقونها بالقبول ويفهمون على ظاهرة دون أي إشكال. إذن هذا حديث الأحاد أصل من أصول اعتقاد السلف، كانوا لا يسألون في العقيدة هل هذا الحديث أحاد أو حديث متواتر. طبعا بعض العلماء يكثر من مناقشة هؤلاء. أول من بسط هذا القول مسألة حديث الأحاد هو الرازي، فالرازي طالبه العلماء، طبعا العلماء يطالبون الأشاعرة، قال لهم صارت مسألة حديث الأحاد صار مسألة عقدية لديكم، ولا بد أن تبنى على تواتر، فهم لازم تجيبون شيء متواتر بأن حديث الآحاد ليس يفيد العلم. ولو تبحث عن هذه القضية، هذه العقيدة، هذه حديث الآحاد لا يفيد العلم صار عقيدة، تبحث تجد من قالها رازي آحاد. إذن فلا بد إذن أن تكون هي أيضا متواترة. إلزامات كثيرة لأهل السنة، إنما هذه تعتبر تتمة لما ذكرناه قبل، أن العقيدة تبنى على الكتاب مطلقا، تبنى على السنة الصحيحة مطلقا دون تفريق بين أحاد ومتواتر. ومن القواعد أيضا المقررة هو التوقف في الألفاظ المجملة. لماذا؟ قد يقول قائل إذا كنا لا نبني معتقدنا إلا على ألفاظ الكتاب والسنة الصحيحة، فما موقفنا من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة الصحيحة من خلال ما أخذناه؟ وش نقوله؟ من خلال ما أخذناه، الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب والسنة من خلال ما أخذناه وش نقوله؟ ترد. من خلال ما أخذناه إلى الآن أن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ترد، ولكن من قواعد الاعتقاد التي يذكرها العلماء هو التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الشرع، التوقف. ومعنى التوقف أي لا ننفيها ولا نثبتها حتى نستفصل عنها، نستفصل عن المعنى الذي يراد بها. للتقريب، نحن نعلم أن ابتداء أن نصوص الصفات أو موقف السلف أو موقف أهل السنة والجماعة أمام نصوص الصفات ثلاث مواقف. الموقف الأول هو موقف الإثبات. كيف يكون الإثبات؟ كيف يكون إثبات الصفات تفصيلا ولا إجمالا؟ نعرف أن القاعدة في أسماء والصفات هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. إذن الموقف الأول في الإثبات نفصل الصفة، فنقول مثلا لله عز وجل وجه، لله عز وجل يد تليق بجلاله دون تشبيه ولا تمثيل ودون تعطيل ولا تحريف، يعني نفصل في إثبات الصفة. لكن في النفي، موقف ثاني في النفي الإجمال، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن مع اعتقاد كمال الضد، يعني نحن ننفي عنه السنة والنوم مع إثبات كمال الحياة والقيومية. مفهوم؟ مثلا الله عز وجل لا يظن ولا ينسى مع إثبات كمال العلم، لأن النفي المجرد لا يقتضي مدح. لما تقولت إنسان لا يجهل، فلان لا يجهل، هل أثبت له العلم؟ أثبت له العلم، لكن احنا نعتقد في الله عز وجل، إذا نفينا عنه شيئا نثبت له كمال ضد ذلك الشيء. الآن بقلنا موقف ثالث، الإثبات نفصل في النفي نجمل. الآن الألفاظ التي لم تثبت وإنما يذكرها من أهل البدع حين ردهم على أهل السنة أو حين تقعيدهم لبعض الأمور، يأتون ببعض الألفاظ، وهذه الألفاظ لم ترد لا في كتاب ولا في السنة، فما موقف أهل السنة منها؟ فالجواب أن العلماء يقولون باعتبار اللفظ نرد اللفظ، باعتبار اللفظ نرد اللفظ. لماذا؟ لأنه لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة ولا عند الصحابة. باعتبار اللفظ نرد اللفظ، لكن باعتبار المعنى نستفصل. أعيد، موقف أهل السنة من الألفاظ التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة باعتبار اللفظ، موقفهم باعتبار اللفظ هو ردها. لماذا؟ لا يجوز لنا أن نتكلم بكلمة في حق الله عز وجل لم تأتي في كتاب ولا في سنة. تتكلم بكلمة هكذا في حق الله كالمسألة التي رأيناها في مجلسنا الأخير، مسألة الحد، لم تأتي لا في كتاب ولا في السنة ولا عن صحابين واحد، لكن هل نفيناها مطلقا؟ قلنا ليس لله حد؟ قلنا ننظر. مفهوم؟ فباعتبار المعنى نفصل، باعتبار اللفظ نرد، باعتبار المعنى نفصل. فإن كان المعنى المراد حقا أثبتناه أن نثبت المعنى، وإن كان المعنى المراد باطلا رددناه. أعيد باختصار، موقف أهل السنة في الألفاظ التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة باعتبار اللفظ ترد، وباعتبار المعنى يستفسر عنها، الاستفسار لابد. فإن كان المعنى الذي يريدونه حقا أثبتنا ماذا؟ أثبتنا المعنى مو اللفظ. اللفظ خلاص أنا قضينا عليه، قلنا ما يتكلموش بهذا اللفظ. مفهوم؟ وإن كان المعنى المراد باطلا فعندئذ يرد هذا المعنى. لماذا نستفصل؟ خشية أن نرد الحق الذي أرادوه، خشية أن نرد الحق الذي أرادوه. يعني الإنسان لابد يكون منصفا ودقيقا في مثل هذه المسائل. ربما كان الحق، ربما كان المعنى الذي يريدونه حقا. أعطيك أمثلة. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أمثل أشهر الأمثلة على ذلك لفظ الجهة. لفظ الجهة كثير من الناس أو تسمع في كلام الأشاعرة وتسمع في كلام غيرهم نفي الجهة، يقولك لا يجوز أن نقول إن الله عز وجل مثلا على عرشه لأن في ذلك إثباتا للجهة. حتى الذين نفوا رؤية الله عز وجل قالوا لأن لو أثبتنا الرؤية لأثبتنا له سبحانه جهة يكون فيها. فهنا كلمة الجهة باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ ترد، باعتبار تقول لا يجوز أن تقول الله في جهة، لا يجوز أن تقول الله في جهة، ما تكلمش بهذا الكلمة ماشي. لكن الآن في صدد رد، أما المعنى فننظر. إن كان بقصدك أن الله في جهة، شو مقصودك في الجهة السفلية؟ هذا نعتقد أنه باطل. أو أن الجهة تحويه وتحيط به، هذا المعنى أيضا باطل، فالله عز وجل لا يحيط به شيء، هو الموحد. وإن كان المقصود بالجهة أنه في جهة لا تحويه، أنه في جهة لا تحويه وهو العلو، فهنا نقول معنى الذي تريده صواب، لكن اللفظ الذي اخترته باطل، اللفظ الذي اخترته خطأ. فالأولى أن تقول كما قال السلف الله عز وجل في السماء في العلو. النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة نظر إلى السماء وقال اللهم فاشهد، وكان إذا دعا نظر إلى السماء وقال للجاري أين الله فقالت في السماء، وقال الله عز وجل أأمنتم من في السماء. إذن فنقول إن الله عز وجل عال على خلقه، هذا المقصود بالجهة. نثبت المعنى ولكن نرد اللفظ. منين جبنا بهذا الجهة؟ منين جبنا هذا الجهة هنا؟ إثبات الجهة بهذا المعنى. يعني احنا رجعنا إلى ألفاظ الكتاب والسنة ولم نأتي بشيء آخر، أي لم نثبت هذه العقيدة من كلام بشر، بل أثبتناها من لفظ الكتاب والسنة. غاية ما في الأمر أن الناس أتت بألفاظ مستحدثة. مثال آخر، كلمة مثلا كلمة، أعطوني ألفاظ اشتهرت لدى أهل البدع. نعم، صعود، صعود الله أصلا المعنى مشكل، المعنى مشكلة. استواء، استواء لفظة شرعية، استواء لفظة شرعية عادي جاءت. احنا نريد الألفاظ التي يستعملها، كل هذه الألفاظ جاءت في السنة في كتاب الله والسنة، جاء ربك. احنا نتكلم عن الحيز المكان. مثل واحد يجي يسألك إثباتك أن الله عز وجل في السماء يفضي إلى أنه في مكان، وش تقول؟ تقول مكان. هل تثبت أن الله عز وجل في مكان؟ ما المقصود بمكان؟ هل تثبت بأن الله عز وجل هل له مكان؟ تقف، ما معنى كلمة المكان؟ إن كان قصدك بالمكان بأنه يحويه، يحويه المكان، فهذا لا نثبته. وإن كان بمقصود بأن هذا المكان لا يحويه، أنه جهة لا تحويه، لا تحوي الله عز وجل، فهنا وهو المقصود بالعلو، بالعلو. فهنا نثبت هذا المعنى ولكن ننكر هذا اللفظ. كلمة جسم مشهورة، من أعظم 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 شيء بنى عليه الأشاعر اعتقاده مشهور، دليل حدوث الأجسام وغير ذلك معروف. لو كنت تثبت صفة، ما نشحن بقول تدخل في الأشعارية، كنت تثبت صفة لك تقتضي بأن الله جسم، لأن الصفات لابد، وش اسمه الصفات؟ الصفات هذه عوارض، عارض، والعارض لابد أن يكون مع جوهر. شو لك الفلسفة؟ الجوهر، شوف هذا جوهر متصف بأي لون؟ بالخضرة، الخضرة عرض، الخضرة عرض. عندهم هما من قواعدهم أن الصفات لا تحل إلا بالأعراض، بالجواهر. بالجواهر. فإثباتكم للصفات يقتضي أنكم تقولون إن الله جسم، فهل الله جسم؟ يبقى يزبك تتقف هكذا، فهم صح ولا لا؟ أي واحد يكون صريح يعني يقولك إثباتك للصفات يقتضي أن الله جسم، هل الله جسم؟ ويسألك هذا السؤال، تنفي تثبت ولا تهرب؟ صح، أنا نصحك اهرب وروح، ما تكسرش راسك. لكن توش تقول تتذكر لفظة الجسم لم ترد في كتاب ولا في سنة، موقفنا منها ننظر، تقول هذا اللفظ أنا أنكره عليك يا أخي، هذا اللفظ أنكره، لا لم يجوش تقول الله جسم، لكن من خلال المعنى ما الذي تريده من جسم؟ فإن أردت أن الله عز وجل جسم بمعنى أن له أعضاء كأعضائنا، مفهوم؟ أن له أعضاء كأعضائنا، وكل عضو مفتقر إلى آخر، إحنا هكذا ولا لا؟ هذه الأعضاء، فهذا معنى نرده، فالله عز وجل قائم بذاته سبحانه وتعالى. أما إن كان مقصودك بين الجسم بأن له صفات اتصف بها كاليد والوجه، فنقول قل ما شئت، سميه جسم ولا سميه أي شيء، المهم نثبت المعنى بأن الله عز وجل له صفات متعلقة بالذات، صفات متعلقة بالذات كاليد والوجه والعين والأصبع وغير ذلك، مفهوم؟ إذن أنت دائما ما يجوزش تنفي وما يجوزش تثبت أمام هذه الألفاظ التي يأتون بها وهي محدثة وغير ذلك. حيز المكان الجاذ شيء واحد، كأن كلمة الجسم، كلمة ذات بمعنى جسم، كلمة ذات بمعنى جسم، فكلمة الذات لم ترد في كتاب والسنة، ولكننا نستعملها كثيرا ما نستعملها، ولكن نريد بها ماذا؟ ذات بمعنى أنها ذات أعضاء مفتقرة بعضها إلى بعض، نقول لا، المقصود بأن الذات أن الله عز وجل له ذات تليق بجلاله والسلام، أما كون الشيء يفتقر إلى غيره فهذا لا نقوله، مفهوم؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثل هذه الألفاظ يعني تبقى دائما تستفصل عنها، والأمثلة كثيرة جدا. ومن القواعد أيضا المقررة، طبعا قلنا لماذا نحن نقول هذا، لماذا يقول أهل السنة لماذا يذهبون؟ خشية أن ينكروا المعنى الحق، خشية أن ينكروا المعنى الحق الذي من وراء هذه الألفاظ. من القواعد المقررة أيضا لا يقدم شيء على النص وعلى الإجماع، لا يقدم شيء على النص وعلى الإجماع. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن أجل ذلك لا ترى أحدا من الطوائف يعظم الوحي كما يعظمه أهل السنة والجماعة، فيعتقدون اعتقادا جازما أنه بقدر ما يبتعد المرء من الوحي بقدر ما يبتعد من الحق. وأهم خصائص أهل السنة التي يتصفون بها وهم يتبعون الكتاب والسنة هما الظهور والكفاية، الظهور أن الله عز وجل جعلهم ظاهرين، والظهور في اللغة شو هو؟ الرفعة، فما استطاعوا أن يظهروه، شو معناها؟ فما استطاعوا أن يعلوه، ما استطاعوا أن يعلوه، هذا السد الذي وضعه ذو القرنين، ومنه اسمه سبحانه الظاهر أي العلي الذي ليس فوقه شيء. فالظهور منوط بماذا؟ منوط باتباع الكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، شو معناها؟ عالين، مرتفعين بالحق. هذه من أعظم خصائص أهل السنة، هو أنهم إذا أرادوا أن يظهر الحق فعليهم أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالله بهم يرفعهم، يعني به يرفعهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وقال الرسول الله عز وجل في مسألة فرعية مسألة. وإذا قيل انشزوا فانشزوا إيه بعد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول العلماء الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما أطاعوا الله عز وجل انشزوا أن يرتفعوا، إذا انقض المجلس وقالكم نوضوا نوضوا، فإذا انهضتوا وامتثلتم هذا الأمر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني تحيل مسألة فرعية، انظر كيف رفعهم الله عز وجل بها، فكيف بمسائل الاعتقاد يرفعهم الله عز وجل بها. هذه المسألة تأمل كتاب الله كيف رفع الله عز وجل، قرن بين الرفعة والعلم في آيتين متشابهتين، قصة يوسف قصة إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. في يوسف وش قال؟ ماذا قال الله عز وجل في شأن يوسف؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. غير يتكلم عن العلم يأتيك بالرفعة. إذن فمن أراد أن يرفع الله عز وجل هذا الدين فليلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثانيا الكفاية، إذا أردت الله أن يكفيك غيره، أن يكفيك العدو، هو الذي يكفي العدو، إن كفيناك المستهزئين. وقال عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. شو معنى حسبك الله؟ حسبك الله يكفيك، ومن اتبعك من المؤمنين أي يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. شوف من أراد الله عز وجل أن يكفيه العدو فليلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا أقول ذلك؟ لماذا أقول ذلك؟ لماذا ترك الناس الكتاب والسنة وأعرضوا عنهما ملتجئين إلى غيرهم؟ لماذا؟ أي واحد يكون شوية منصف على الأقل. كاين الناس الزنادقة دخلوا في الدين وأثاروا علم الكلام، وكاين الناس مازال إلى الآن يرددون وش يقولوا؟ لماذا؟ لماذا درسوا علم الكلام؟ لماذا؟ شكون اللي قرأ علم الكلام أو كتاب في علم الكلام؟ شكون اللي قرأ كيف يعرف الشهرستاني علم الكلام؟ علم يقتدر به على إثبات العقائد، اجتماع علم يقتدر به على إثبات العقائد. ما من إنسان يؤلف في علم الكلام ويعظم علم الكلام إلا ويحتج بهذا، يقول لك شوف الفلاسفة تكلموا والملحدون تكلموا فهم الزنادقة تكلموا كلهم يضربوا في الدين، فلابد إذن من النظر في علم الكلام لكي نرد شبههم هذه، مفهوم؟ لكي نرد شبههم هذه وأقوالهم هذه. ما الجواب؟ اعتصم بكتاب الله عز وجل سيكفيك الله رد عليه. يعني إياك أن تلج هذا الباب، إياك أن تلج هذا الباب لكي ترد الخطأ وتجلب الصواب، بل اكتفي بس شوف اكتفي بكتاب الله بدلالة الكتاب بدلالة السنة ورد بها، طبعا تستخرج منها القواعد العقلية وغير ذلك وترد بها على غير بإذن الله تعالى سيكفيك. والذي يتأمل حال الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه يتعجب. طبعا لماذا نتعجب؟ لا نتعجب لأنه تربى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال عمر الخطاب شافوا شاد صحيفة من التوراة ماذا قال له؟ أو متهوبكون أنتم أو متهوبكون فيها يا ابن الخطاب؟ التوراة يا ناس كتاب الله، يعني على الأقل نسبته إلى الله، ولا تنظر فيه لتبتغي الحق، اكتفي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق ماذا قال في صحيح البخاري كما في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة؟ إني أخشى أن أترك شيئا مما عمله رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أخشى أن أزيغ، بهذا اللفظ هذا صحيح البخاري ومسلم، إني أخشى إن تركت شيئا مما عمله رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أزيغ. أنت تستحضر هذا الموقف تاع أبي بكر يوم حروب الردة، جهز الرسول عليه الصلاة والسلام جيش أسامة بن زيد، ماشي جهزه لماذا؟ لغزو شكون؟ الروم، كانوا في 700 و وأرسلهم حتى وصلوا إلى مكان اسمه ذي خشب. قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام، الجيش توقف والرسول عليه الصلاة والسلام قبض. أبو بكر الصديق ماذا كان موقفه؟ ما موقفه؟ هل أعاد الجيش إلى المدينة؟ هل التفت إلى أهل الردة؟ الجواب لا، بل أكمل وأمر أسامة أن يكمل مسيره إلى الروم. فجاء الصحابة إليه فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجههم إلى غزو الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال أبو بكر الصديق: والله ما كنت أرد لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى الجيش، فقالت الأعراب، الناس الذين ينتظرون يتحينوا الفرصة: ما كان، شوف سبحان الله، ما كان المسلمون يخرجون لقتال الروم إلا وهم أولو قوة. شوف كيف، ما كانوا يخرجون لمقاتلة الروم إلا وهم أولو قوة، فلنتربص، فإن هزموا أعلنا ردتنا. فقاتل أسامة وجيش المسلمين الروم فنصرهم الله عز وجل، فثبتوا على الإسلام. وش يقول أبو هريرة بعد أن روى هو هذا الحديث؟ وش يقول؟ والله لو لم يستخلف أبو بكر لما عبد الله، لم يعبد الله، لو لم يستخلف أبو بكر لم يعبد الله عز وجل. شو لك الثبات والصرامة على المبدأ؟ عندي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله سأتشبث به وأمضي به قدما ولا ألتفت إلى غيره. فإنسان ما يترك الحق الذي عنده، يريد أن يدعو إلى الحق، يمسك بالحق الذي عنده، والله سيكفيه أهل الباطل، سيكفيه أهل الباطل. وعبد الرحمن بن مهدي سئل: فلان ألف أو صنف، فلان صنف كتابا يرد به على أهل الأهواء، فقال: يرد عليهم بماذا؟ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن بالنظر. فقال: أخطأ السنة، إنه يرد بدعة ببدعة، يرد بدعة ببدعة. فالشاهد أن الإنسان لا يقدم على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا، يدعو به إلى العقيدة، يدعو به إلى الأحكام، يدعو به إلى المنهج السلفي، يدعو به إلى الأخلاق، لا يخرج عنه قيد أنملة. إن الله عز وجل سيظهره زد ويكفيه، يعني هو الله عز وجل يتولى رد كيد الأعداء، لكن المطالب هو أن يسير على خطى أهل العلم، يستنبطون ما يرمي إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني ننتقل إليه، هل من قاعدة مقررة تحت الأصل الأول؟ 5 قواعد. طبعا لك أن تجمل، لك أن تفصل، لك أن تجمل بعد أن نأتي على جميع هذه الأصول وما يتفرع عنها، تقول هناك 20 أصل براسك، هناك 5، لكن 6 أصول تندرج تحتها قواعد. أعظم قاعدة هي التي ابتدأنا بها، تبنى العقيدة على كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني، أنا كنت أنتظر هذا السؤال على كل حال، شو الفرق بين القاعدة والأصل؟ شو الفرق بين القاعدة والأصل؟ هو من حيث ترادف العام، من حيث المعنى العام مترادفان، حيث من جينا نعرف لك، نحب نعرف لك الأصل، أصل قل لك قاعدة، قاعدة هي الأصل، مفهوم؟ حتى إحنا لما تدرس أنت أصول، كلمة الأصول في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح العلماء يستعملونها بمعاني أخرى، يقول لك تستعمل بمعنى القاعدة، الأصل يستعمل بمعنى القاعدة والضابط والقانون. لكن العلماء إذا أرادوا الآن التفريق، شو الفرق بين الأصل والقاعدة، مفهوم لنا؟ هناك يفرقون، يقول لك الأصل بالنسبة إلى القاعدة، وتابع معنا، بمثابة الجنس بالنسبة إلى النوع، بمثابة الجنس بالنسبة، مثلا احنا هو ابن آدم، هذا جنس ولا لا؟ لا جنس. آية إلى كم نوع؟ نوعين، شحال؟ جيد، ذكر والأنثى. الآن نوعان تحت جنس واحد، لكن الآن الذكر باعتباره صار جنس، جنس الذكر بعدين جنس الأنثى. كذلك الأصل، الأصل هو القاعدة الأولى، التي تتفرع عنها أشياء أخرى. فإن تفرع عن هذا الأصل قواعد أخرى أصول أخرى نسميها قاعدة حتى لا تلتبس بالأصل، مفهوم؟ فالقاعدة تنبني على الأصل، أصل بعد إذا شفنا أصول أخرى نسميها قاعدة، مفهوم؟ فهمنا؟ هو هذا هو الأصل. ثم ننظر إذا تفرع عن الأصل مسألة فرعية نسميها فرع، ما شح ينبني عليها ولا شيء. أما إذا تفرع عنها شيء رح يفرع عنه أشياء نسميها قاعدة. فالقاعدة بالنسبة إلى الأصل فرع، مفهوم؟ فالقاعدة بالنسبة إلى الأصل فرع، والله تعالى أعلم. الضابط لا، الضابط يأتي فيجمع لك نظائر، يجمع لك نظائر، يجمع لك النظائر، مفهوم؟ نظائر. الفروع قد تكون مختلفة، قد تكون مؤتلفة، فإذا كانت مؤتلفة نجعل ضابط يجمعها، وإن كانت مختلفة يعني كان القانون يقول لك هو الشيء الذي يجري عليه، سير على هذا القانون، سير على هذا القانون، مش متشابه. القاعدة، القانون، الضابط، الأصل، فرق دقيق جدا، يعني كالفرق بين الأمر الثاني، الأصل الثاني مهم جدا، وهو كل ما دندنا حوله من تعظيم النقول والاحتجاج بالنقول فقط لابد أن يخضع للأصل الثاني، وهو أن هذه النقول تفهم على ضوء أو على منهج سلف هذه الأمة. وقد حددنا معنى السلف، حددنا معنى السلف في اللغة وفي الاصطلاح، فلا داعي لإعادة ذلك. فالمقدمة كالتقدمة لي القواعد التي ستنبني على ذلك، أن الذي لا يشك ولا يختلف فيه اثنان أبدا قديما ولا حديثا أن هناك طريقا واحدا ارتضاه الله عز وجل لخلقه، وهو كتاب الله وسنته وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإليها يريدون ومنها يصدرون. يريدون ويصدرون هذا تعبير بمعنى شكون الذي يرد شكون الذي يصدر؟ الرعاء، يعني الإبل، الغنم، إنسان لما يدي الغنم التاعه والإبل التاعه هاي ترد، ترد الماء، وإذا رجع تصدر من الاستيراد وتصدير، تاعه أنا يديره في دراهم، احنا نديره في كتاب والسنة. إذن فهم منها ينهلون ومنها ينهلون، يعني إليها يقصدون ومنها يرجعون، فحياتهم كلها قائمة على هذين الأصلين. وكيف لا، وقد أدرك ذلك أعتى الخلق، مثلا الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يعني هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. ولكن الأمر الذي جعل الفرق والطوائف تنحرف عن هذين الأصلين العظيمين هو بعدهم عن أولئك الذين اصطفاهم الله عز وجل ليعاصروا هذا الوحي، الذين عاصروا هذا الوحي، يعني كانوا مع من ينزل عليه الوحي، وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتأملوا مثلا في سورة الفاتحة، قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقف الحد عند هذا حتى أتمه بماذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن قال صراط الذين أنعمت عليهم ليدل على أن هذا الصراط المستقيم لابد أن يكون على وفق الذين أنعم الله عز وجل عليهم. فترون السلف كثيرا ما يفسرون الصراط المستقيم، شو يقولوا؟ أبو بكر وعمر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني هناك طائفة أنعم الله عز وجل عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فضرورة مذهب السلف سنأتي عليه على بيانها من خلال النظر ومن خلال الأثر، من خلال النظر ومن خلال الأثر يعني استدلال على ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج السلف. فنبدأ لماذا لأن الوقت انتهى نبدأ فقط بذكر تمثيل في بيان ضرورة فهم هؤلاء للكتاب والسنة وبناء العقائد على فهمهم للكتاب والسنة. فتذكروا جيدا أن قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هو من أكثر الأحاديث وقعا على القلوب. فهم أكثر الأحاديث وقعا على القلوب وخاصة ونحن نرى أن كل فرد يصيح من هنا النجاة. وصورنا لكم مرة أن مثل هذه الأمة بهذه الطوائف 73 بمثابة قوم مشوا في بيداء في صحراء مفازة. والصحراء لماذا سميت بالمفازة؟ تفاؤلا بأن يفوز فيها إن شاء الله، لأن غالب من يقع في هذه البيداء يموت. صور صحراء شاسعة ترى مد البصر فلا ترى إلا الرمال، وترى مد البصر من جهة الخلف لا ترى إلا الرمال، عن اليمين وعن الشمال لا ترى إلا الرمال، والشمس فوق رأسك تكاد تسقط وتحرق الجبال فكيف بضعاف الرجال. فأنت الآن ماشي مع ناس، فالكيس غير الغافل وغير الخامل. الخامل يستسلم للنجاة للهلاك، هكذا يقعد يستنى حتى يموت، والكيس يبحث عن النجاة ينظر إلى النجاة. هنا اختلف الناس، لاحظ نحن الآن في صحراء فإذا بهم يجدون 73 طريقا، 73 طريق. احنا كشفنا الطريق الأول مكتوب منها من هنا النجاة فرحنا، فإذا بالطريق الثاني الثالث الرابع الخامس كل طريق يقولك من هنا النجاة، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إن أين تذهب؟ وين تروح؟ كان 73 طريق في صحراء قاحلة والشمس راهي تأكل والزاد ما عندكش لولاني أش بصح المشكلة تعرف شنو؟ احنا كي شفنا 73 طريق شفناهم على ضربة شغل، كنا طالعين هكذا في الصحراء كنا راح نيأسوا خلاص، خاش كان الناس تيأس، كان الناس تيأس صدقني، ناس تيأس يقولك وين راه الحق وين راه نريح نموت وخلاص. فإذا بنا هكذا نشوفوا 73 طريق كلهم يقولوا من هنا النجاة، كاع 73 طريق مفهوم؟ فهنا شفنا نشوف واحد قال لنا من هنا النجاة، أظن أن هذا الطريق أفضل. لماذا؟ لأنه مزفت ومعبد، شوكش داير إن شاء الله مفهوم، طريق مخدوم قدرون مفهوم ما شاء الله. الله قال له وش ندير أنا بالمزفت إذا كان ليس فيه ما يوحي إلى الأمان؟ قال هذاك الطريق أفضل، ذاك الطريق فيه الزهور والورود، وغالبا الزهور والورود تكون عنوان سلام وأمان. إذن فطائفة أخذت الطريق المزفت علاش قالك ساهل، وطائفة أخذت الطريق المزين. كاين جماعة تعرف ما شافوا لا المزين لا المزفت، قالك العبرة ليس بهذا، العبرة بفلان، شوف شو شكون ماشي تما، شو الله يبارك، إنسان معروف بالذكاء معروف بالعقل يلا نتبعه مستحيل يكون غلط. فجل الناس ذهبوا من هذاك الطريق، انت طبعا راك حائر والشمس راه غير تاكل فيك، خطرة تحب تروح مع هذوك اللي متبعوا فلان تقول بعد هذاك غلط بعد تعاود تولي. صح الورود مناح وانا نحب الورود صراحة والله، شوف بعد تفكر بصح الورود بصح ربما الطريق موش معبد يعني صعب عليك المشي الطريق المزفت يعني حيرة 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 منا ومن كاين طريق أسلم تعرف شنو تبع الكثرة ولا هنا 99% كاع راه من هذا الطريق بعد الكثرة تغلط يعني غير انت اللي تعرف الحق مفهوم غير انت وهذا اللي تعرف الحق فالناس تبعت الكثرة مفهوم الناس تبعت العياط سمعوا ناس يعيطوا ويمشوا قالك مات هذو مصور يعيطوا واللي يعيط معناتها راه على حق راه ماشي اقعد تما مفهوم اقعد تما ولا غير صح المشكله هنا واش ندير كل واحد راه يقول لك هنا الطريق هنا الطريق هنا الطريق هنا الطريق الذكي قال لك شوف الذكية اذكى واحد قال لك ساهل جانا خبر باللي كاين الناس وصلوا نسألوا عنهم شكون اللي وصلوا صح ولا لا وش هو الطريق اللي وصلوا منه الناس جانا خبر باللي الناس وصلوا جانا فاكس سعر يجيك فاكس نسخرش بيه مهم جاك خبر باللي ناس وصلوا اي طريق وصلوا تاع المزفت وصلوا ما جاناش الخبر هادو وصلوا وصلوا مع البناش مع تاع الكثره مع البناش بصح جانا هذا الطريق هذا الطريق قالوا لنا بلي وصلوا وراهم في لمان راهم ما شاء الله فهم راهم سعداء سعاده عجيبه يعني مع اهلهم واولادهم سهل ولا شيء سهل وصلوا خلاص امشي في الطريق اللي وصلوا وهذا الفاكس على بكش بيه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الفاكس فيه ثاني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خلاص يلا نتبعوا إذن ولو ما وجدتوش مزفت ساهل ولو ما وجدتوش مزين ولو ما وجدتش فيه الغاشي بزاف ولو ما وجدتش فلان وعلان مهمني إيش المهم نتبع شكون لي وصلوا من هنا ندرك أننا لابد أن نتبع شكون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الصحابة والذين اتبعوهم شرط بإحسان نتبعوش الذين لم يتبعوهم بإحسان خاطش كاين الناس يقولوا اتبعناهم بصح ماشي بإحسان ناس يسبوهم ناس ربما يطعنون فيهم ويغمزون عند السلف أسلم لكن ليس أعلم وأحكم مفهوم أخي هذا صح ما اتبعوهمش بإحسان فنحن نتبع طريق هؤلاء ولا يضرنا كثرة الهالكين ولا قلة السالكين امشي على معتقد هؤلاء كيفاش كان هل ضيع العلماء ما كان عليه الصحابة والتابعون أبدا دونوه لنا وقرروه لنا فهذا الدليل النظري وحده كفيل بأن يحمل الناس على اتباع سلف هذه الأمة فما بالك إذا جاء الدليل من الأثر والدليل من الأثر نأتي عليه إن شاء الله في لقائنا القابل يوم السبت إن شاء الله تعالى ثم نرى ما هي القواعد التي تنبني على هذا الأصل وهو ضرورة أو فهم النقول على ضوء فهم سلف هذه الأمة الفحول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت